بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد سمع كثير منكم بخروج أوراق لمحمد بن عبد الله الريمي الملقب بالإمام بعنوان الاختصار ببيان ما عليه طريق الحجور من أضرار، وجعل يشرح فتنة عبد الرحمن العدني على حسب ما يريد مما يظهر صوابهم وتخطئة شيخنا يحيى حفظه الله. فقرأنا تلك الأوراق فرأينا فيها أشياء تخالف الواقع، فنحن ممن عايش فتنة عبد الرحمن العدني وعايش أقوال أصحاب الإبانة في هذه الفتنة، فلذا كتبنا ردا بعنوان كشف الأستار عن مغالطات الريمي في وريقاته المسمات بالاختصار. بينا فيها ما عنده من تقليب للحقائق وتلبيس ومغالطة، ورأى بعض إخواننا أن نقرأها في هذا اليوم أو في هذه الليلة لحضور الإخوة حتى يسمعوا ويغني عن شرائها وتحمل مبالغ من أجلها، فيكون في هذا كفاية وفيه توفيق. وإن شاء الله نقرأ ما تضمنه هذا الرد، نقرأ كلام الريمي ثم نعلق عليه. قال محمد بن عبد الله الريمي الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار، الاختصار لبيان ما في طريق الحجور من أضرار. قلت بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه تعليقات مختصرة على وريقات محمد بن عبد الله الريمي الملقب بالإمام، والتي تضمنت قلبا للحقائق وتخليطا في النقل وكتما لبعض الوقائع وبعدا عن الإنصاف، وجعل المظلوم ظالما والمبغى عليه باغيا، واعتبار الدافع للتهم موسعا للفتنة، وغير ذلك مما تضمنته هذه الملزمة مع صغرها وإعداد صاحبها لها والتزام عدم الخروج عنها عند قراءتها والاكتفاء بنصوصها العارية عن الآية والحديث والأثر. يا ريمي يا داعي الإصلاح، طريق شيخنا العلامة الناصح الأمين يحيى الحجوري فيه أضرار، نعم، لكن أتدري على من؟ إنه ضرر، وكذا كل سلفي نقي، على الكافرين والمشركين. طريق الشيخ يحيى وطريق من كان على هذا السبيل هو ضرر، على من؟ على الكافرين والمشركين، وعلى الرافضة الحوثيين، وعلى الصوفية المبتدعين، وعلى الثوريين والانتخابيين، وعلى الجمعيين المتميعين، وعلى دعاة التسامح مع اليهود والنصارى والمشركين، وعلى قطاع الطريق عن طلب العلم واتباع السنة والسير على منهج السلف الصالحين، وعلى المخترعين للقواعد والأصول المجانبة لنهج السلف الصالح ككتابك الإبانة، وعلى أهل الخنا والفجور والمعاصي وطرق الشرور، وعلى طلاب الدنيا وجباتها اللاهدين وراءها. قال الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. فمن كان هذا طريقه فهو نفع لا ضرر وخير لا شرر، فاعتبروا يا أهل السمع والبصر. وسيكون التعليق على بعض فقراتها في الحاشية إبقاء للأصل على ما هو عليه، وأسميتها كشف الأستار عن مغالطات الريمي في وريقاته المسماة بالاختصار. قال الريمي من غير بسملة: الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد طيب الله في هذا العصر شيخنا المحدث العلامة أبا عبد الرحمن مقبل ابن هادي الوادعي يرحمه الله، فقام بالدعوة إلى الله والتعليم على علم وبصيرة. قلت: ومما قام به واشتهر عنه رفع راية الجرح والتعديل، ودعوة الناس للقيام بها، وقد أبان في كثير من كتبه وأشرطته أنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن به تتميز الدعوة السلفية عن سائر الدعوات البدعية والحزبية، وبه يعرف المحق من المبطل والسني من البدعي. قال رحمه الله في الجامع الصحيح: باب الجرح والتعديل. عند أن أهمله المعاصرون اختلط الحابل بالنابل، والسني بالبدعي، والصادق بالكاذب، وعلماء السوء بالعلماء العاملين، فلم يستطع العامة أن يميزوا بين العلماء الصادقين المخلصين الناصحين من غيرهم، فأصبحوا ضحية الاختلاف، ولا سيما مع بروز هذه الجماعات الجاهلة إلى الساحة الإسلامية. وأقبح من هذا علماء السوء الذين يسيرون مع كل ناعق، بل ربما تشبه الشيوعي بالعلماء، وقام خطيبا في المجامع بل وفي المساجد ولبس على الناس. فإني أنصح إخواني في الله أن يستعينوا بالله في كشف أحوال هؤلاء المارقين وأولئك المنافقين وأولئك الجاهلين في مؤلفات نافعة لزمننا هذا وللأجيال القادمة. انتهى. بل قال رحمه الله: إن غالب كتبي ردود. نعم، غالب كتب شيخنا الإمام الوادع رحمه الله ردود، حتى الصحيح المسند رد، نعم، على الذين قالوا لا توجد أحاديث صحيحة خارج الصحيحين، فرد عليهم بالصحيح المسلم. وكتاب الشفاعة رد على المعتزلة ودلائل النبوة، وهكذا كتبه رحمه الله غالب كتبه ردود على أهل البدع وأهل الضلالات، وهذا لم يذكره الريمي وكان ينبغي أن يذكره، لأن شيخنا رحمه الله كان يقول دعوة أهل السنة تتميز بأمرين، فذكر من ذلك الجرح والتعديل، ذلك الجرح والتعديل. قال فأقبل علي طلبة العلم، هذا قول الريمي، فأقبل علي طلبة العلم من كل حدب وصوب من الداخل والخارج، بل لم يرحل إلى عالم في اليمن بعد الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني رحمه الله مثل ما رحل إلى شيخنا الوادعي. قلت ولا يزال ولله الحمد والمنة الرحلة إليه بالأضعاف، وهذا من توفيق الله لشيخنا الإمام الوادعي رحمه الله في حسن الاختيار، فما أقررتم بذلك. وقلت في شرحي الوصية ما معناه إن لم يوصي الشيخ مقبل بالشيخ يحيى الحجوري فلن يرى العلماء رجلا مناسبا وآلا لذلك إلا الشيخ يحيى لما عليه من العلم إلى آخره. ولهذا هذا انتهى كلام الريمي في شرح الوصية، وصية الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قلت ولهذا لما رأى المحذرون من دار الحديث بدماج وشيخها الفاضل المبارك الحجوني، لما رأوا عدم مبالاة الناس بتحذيرهم وأنهم لا يزالون مقبلين عليها زرافات ووحدانا بما لا نظير له من سابق، لم يسعهم الوادي والسهل، فبنوا في قمم الجبال من فضل الله وكرمه، ثاروا من هنا وهناك الوصابي والجابري والعدني والبرعي والريمي وغيرهم، وما أدركوا أو تجاهلوا أن الحق أقوى من الرجال، وأن الناس سئموا من المغالطات وتقليب الحقائق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وهذا هو الواقع، لما رأوا إقبال الناس على دار الحديث بدماج لا تزال الرحلة إلى يومنا هذا، الناس يأتون من الجزائر ويأتون من ليبيا ويأتون من أمريكا ويأتون من فرنسا ويأتون من غيرها، لا تزال الرحلة إلى يومنا هذا إلى دماج لله الحمد والمنة، ولم يعرف أصحاب الإبانة إلا من طريق دماج، وما سمع الناس إلا بالشيخ يحيى حفظه الله تعالى، فيأتون فإذا أتوا إلى دماج فبزيارة أصحاب الإبانة عرفوهم أن هناك مشايخ، أن هناك مشايخ آخرون. قال فبقي شيخنا، قال الرهيمي فبقي شيخنا في اليمن مقبلا على العلم والتعليم والدعوة إلى الله فترة تزيد على ربع قرن من الزمان إلى أن وافاه الأجل المحتوم، فرحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته، وقد أوصى قبل موته بوصية عظيمة انتشرت في الآفاق وعلم بها من علم، ومما ذكر في الوصية ما لفظه وأوصي إخواني في الله أهل السنة بالإقبال على العلم النافع والصدق مع الله والإخلاص، وإذا نزلت بهم نازلة اجتمع لها أولو الحل والعقد كالشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ أبي الحسن المأربي والشيخ محمد الإمام والشيخ عبد العزيز البرائي والشيخ عبد الله بن عثمان والشيخ يحيى الحجوري والشيخ عبد الرحمن العدني وأنصحهم أن يستشيروا في قضاياهم الشيخ الفاضل الواعظ الحكيم الشيخ محمدا الصوملي، فإني كنت أستشيره ويشير علي بالرشد. انتهى. قلت وفيها أيضا أي في الوصية: ولا ترضوا بنزولي عن الكرسي فإنه ناصح أمين، يعني الشيخ حفظ الله، هذا أيضا من ضمن الوصية، ولا يأخذ بطرف ويترك أطرافا، وهذا مثله لا يهمل ولا يغفل عنه، خصوصا أن القضية واقعة فيما أوصى الإمام الوادعي الشيخ يحيى بالقيام عليه والعناية به. قال الريمي: وقد انفصل أبو الحسن المأربي عن إخوان المشايخ بعد موت شيخنا رحمه الله بمدة، وحصل ما هو معلوم لديكم. قلت: وكان شيخنا يحيى الحجوري حفظه الله من أوائل من رد على أبي الحسن، حتى لقي بسبب ذلك من البلاء والمحنة الشيء الكثير. وما هذه الفتنة؟ وفتنة فالح والبكري والوتر إلا سلسلة متتابعة متهافتة. وأما أنت ومن معك فتأخرتم عن نصرة الحق ولم تطبقوا الوصية من حسم الأمور والحزم في القضايا، ونصبتم أنفسكم محامين عنه وعن أخطائه بكل استماتة، حتى انحرف بسبب مواقفكم المضطربة كثير من طلاب العلم والعامة المحبين للسنة، وذهبت مئات المساجد، وكان من أكثر من أثرت فيهم فتنة أبي الحسن وأبي حضرموت، وعانينا وعانى سائر الدعاة وطلاب العلم والمحبون للسنة من تلك المحاماة والتجلد عن الدفاع عنه والطعن في من تكلم فيه بإنزال البيانات والأشرطة والملازم، وعلى وجه الخصوص ملزمة البرع النصيحة والبيان، والتي سنذكر البرع ببعض ما فيها لأنه يزعم أنه لم يتكلم بما تكلم فيها عن هوى. وقد حدثني الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري ببعض مواقف في فتنة أبي الحسن وما حصل له من ارتباك، فيأتي ذكره إن شاء الله بما حاصله هنا أنهم عجزوا عن إثبات ما يخرج أبا الحسن من دائرة السنة. قال الريمي: وقد جعل المشايخ المذكورون هذه الوصية نصب أعينهم، وكلما حصلت فتنة بين أهل السنة في اليمن بذلوا جهودهم في حلها. ومنذ 7 سنين تقريبا ظهر الخلاف بين الشيخ يحيى والشيخ عبد الرحمن العدني. قلت: الواقع أن العدني ومن إليه قاموا بقلقلة وفتنة والوا عليها وعادوا من أجلها بفكر يسيرون عليه، فنصحهم شيخنا العلامة يحيى الحجوري فلم ينتصحوا، فطلب منكم نصحه وزجره لا غير كما سيأتي. يعني هذا هو الحافظ الشيخ يحيى حفظه الله، نصح لعبد الرحمن فلم ينتصح، وهو يقوم بالتسجيل بين الطلاب وفي الطرقات ونحو ذلك، وتجمع الناس الأرضية بمئة، الأرضية بمئة، ب100,000، وفيها وثيقة وإلى غير ذلك، وصار لها يعني مندوبون من هنا وهناك، حتى ربما يتصلون لبعض الناس الذين هم يعني ليسوا بدماج، ليسوا في دماج، يتصلون عليهم. بعض إخواننا في وادي حضرموت اتصل عليه أرضية ب100,000 رخيصة وثيقة وإلى غير ذلك، وكل هذا يعني من الهيلمان ومن المبالغة وتوسعة دائرة الفتنة. فعبد الرحمن هو الذي أثار هذه الفتنة وهو الذي سعى فيها، وشيخنا يحيى نصحه. قال: فبادر المشايخ وهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ البرعي والشيخ الصوملي والشيخ الدماري والشيخ الإمام إلى الإصلاح، فحصل الاجتماع في دار الحديث لدماج حرسها الله أن في شعبان سنة 27 و400 ألف الهجرة، وجمعنا بين الشيخين الحجوري والعدني وسمعنا من الطرفين. قلت هذا يسلم لكم به لو جئتم من ذات أنفسكم خصوصا، وقد كان يبلغكم هذا التسجيل الذي أحدثه العدني، وأن الشيخ يحيى كان يدفع ذلك بالنصح والتلميح وبالأسهل، فلم تجهدوا في السعي بالإصلاح تطبيقا لما في الوصية قبل أن تتفاقم الأمور. فلما رأى الشيخ يحيى تمادي العدني في غيه وهو من معه وثورتهم عليه وعلى المركز، طلب منكم أن تأتوا فتنصحوه لا غير، فضبط الكلام أمر حسن والمغالطات مكشوفة مفضوحة. وذكر شيخنا يحيى حفظه الله أن قولهم الطرفين ليس بالصواب، لأن صاحب الفتنة هو عبد الرحمن وهو أحد المزوبعين في الدار، وأن الشيخ يحيى حفظه الله هو القائم على ذلك الدار، فنصح عبد الرحمن فلم ينتصح، فطلب منهم أن ينصحوه. قال فجاءوا وكنت في أغلب الوقت ساكتا، وكانوا يزجرون وينهرون ماذا عملت، لماذا هذا المركز بهذا الأسلوب وبهذا التجميع يحتاج إلى مبالغ، فمن أين لك هذه المبالغ؟ وهذا يدل على يعني أن هناك من يدعم ومن يريد كذا ومن يريد إلى آخر يعني ما قالوه وأنكروا عليه. فالشاهد أن كون أن الشيخ يحيى طرفا في القضية ليس بصواب، إنما هو نصح وطلب منهم أن ينصحوا، لكن هذه عادتهم. يقولون سمعنا من الطرفين التكبير لما لا طائل تحته. قال وكان الصل على أن الشيخ عبد الرحمن العدني يوقف التسجيل في الفيوش لأمور رآها المشايخ، وطلبوا من الشيخ يحيى أن يسحب ما أنزله من كلام في الشيخ عبد الرحمن وطعن فيه وتحذيب الله. قلت هذه دعوة يردها الواقع، فإن شيخنا يحيى لم يحذب العدني في ذلك الوقت، وإنما حذبه ربما بعد سنة أو نحوها، ولم ينزل الشيخ يحيى آنذاك على العدني شيئا منشورا غير نصح عام ليست فيه تسمية بعنوان النصح الجميل لأصحاب التسجيل، ثم نصحه بعينه برسالة عنوانها الدليل على إنكار التسجيل في مناقشة علمية أولها من يحيى بن علي الحجوري إلى أخينا المكرم الشيخ الفاضل عبد الرحمن العدني وسائر الإخوة مندوبي التسجيل حفظكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، انتهى المراد. فهل ما تضمنته رسالتان يصدق قولك، يعني الريمي هل يصدق قوله بأن الشيخ يحيى حذب عبد الرحمن من ذلك الوقت؟ فهل ما تضمنته رسالتان يصدق قولك بأنه قد حذبه من ذلك الوقت أو يكذبك؟ أرجو أن تراجع نفسك في ذلك وتسائلها. نعم. قال فحصل أن الشيخ عبد الرحمن وقف التسجيل. قلت هذا في الظاهر، وإلا ففي الباطن والخفاء لا يزال التسجيل مستمرا، وشراء الأراضي، وقد سئلت أنت وسئل البرعي فنصحتما بعدم الشراء وإنكار هذا الفعل، وهذا مما يدل على استمراره ووجوده. قال ولم يحصل من الشيخ يحيى سحب ما أنزله من الكلام عليه. قلت قد تقدم أن الشيخ يحيى لم ينزل في عبد الرحمن العدني المفتون المستأجر شيئا في ذلك الوقت، لا مسموعا ولا مقروءا، غير ما تكلم به في الدرس قبل اجتماعكم عام 27 و400 ألف للهجرة بدماج. وهذا يبني عليه أشياء كل تارة يكررها بأنه قال حزبي بأنه قال حزبي، والشيخ لم يحزبه في ذلك الوقت. فهم إذا كانوا فإذا كان محمد الريمي لا يضبط مثل هذه الوقائع فلا داعي لأن يخوض ثياب الحكم. قال: كما طلب المشايخ من الشيخ عبد الرحمن أن يعتذر للشيخ يحيى فلم يحصل الاعتذار في ذلك الوقت. قلت: فعلى ما تقدم، من يكون السبب في إشعال الفتنة؟ ومن الذي لم يتقيد بشروط إطفائها؟ ومن هو الناقض لما تسمونه صلحا لو كنتم منصفين؟ من الآن الناقض؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن هو الناقض، فإنه لم يعتذر، لم يعتذر يعني في دماج إذ كان هناك، كان لا يزال في دماج، لم يعتذر وماطل وخرج إلى عدن. نعم، فهو لم يعمل بما نصحه به الريمي ومن إليه في ذلك الوقت، يكون هو الناقض وهو المشعل للفتنة والمؤجج لها. ثم بعد مدة في رمضان سنة 27 400 ألف للهجرة حصل أن خرج الشيخ عبد الرحمن من دار الحديث في دماج وذهب إلى عدن، فقال الشيخ يحيى: لا يرجع عبد الرحمن إلى دماج. فتواصلنا مع الشيخ يحيى وقلنا له: يكفي كلامكم إلى هنا على الشيخ عبد الرحمن العدني. أسلوب هذا إيش أسلوبه؟ يكفي إلى هنا، معناه أن الشيخ يحيى تحت أمره ولا هو صواب، ولا يجرؤ أن يقول لمن هذا، ما يجرؤ أن يقول هذا الريم للشيخ يحيى بهذا الأسلوب. لكن مغالطات، لكنها مغالطات، ولو كان يجرؤون أن يقول مثل هذا الكلام فهو بلسانه يقول عبد الرحمن عالم، نحن ما نستطيع أن نلزمه، ما نستطيع أن نلزمه بالاعتذار، كما في جلسة كانت لأصحاب كريم في ذلك الوقت أخبرهم بهذا. طيب، قلت: ومن تمام كلامك وبلغنا أنكم أخرجتم عفشه إلى الشارع. قال الشيخ يحيى: فبين لك الشيخ يحيى بأنه لم يحصل شيء من ذلك، وأن هذا من المزايدات التي تصلكم للتحريش بيننا. نعم. وقال لي الشيخ الصوملي لما خرج عبد الرحمن العدني، قال لي: في 1430 للهجرة، قال: انظر، من توفيق الله عز وجل أن عبد الرحمن خرج، فكيف لو بقيت الفتنة وعبد الرحمن لا يزال؟ هكذا قال لي في عام 1430 للهجرة. وأما كلام الريمي هذا أنه قال الشيخ: يكفيك كلامك إلى هنا، قال الشيخ: لم يقل هذا الكلام أبدا ولم يحصل، بل وافقني وأيدني على أن عبد الرحمن لا يرجع. الشيخ الصومل قال: حمدنا الله لما خرج عبد الرحمن، لأنه لبقائه ربما كانوا يتوقعون فتن، يتوقعون فتنا أكبر. نعم. قال: ولكن الشيخ يحيى استمر يتكلم على الشيخ عبد الرحمن حاكما عليه بأنه حزبي. قلت: قد تقدم إيضاح هذا وأنها مجرد دعوة عارية عن الدليل، ونزيد هنا أن الشيخ يحيى تكلم بعد خروج عبد الرحمن العدني في شوال عام 27 400 ألف للهجرة، وكانت بعنوان نصيحة الإخوان لعبد الرحمن، فراجع وانظر هل تجد فيها تحذيبا. وأنبه على أمر، وهو أن العدنية نقض الصلح المزعوم بعدم الاعتذار وهو في دماج، فتكلم الشيخ يحيى لأن العدني لم يعتذر واستمر لاجا في الفتنة، ولأن المشايخ لم يحركوا ساكنا. ومن هنا تعلم تفريط المشايخ هداهم الله فيما أوصاهم به شيخنا الإمام الوادعي، وبقوا من بعيد إلى بعيد حتى جاء شهر ربيع الثاني عام 28,400 للهجرة. وهنا أمر لا بد أن تحفظه وتضبطه، لأنه سيأتي له أمثال، وهو أن العدني هو يش الباغي، وأن الشيخ يحيى هو المدافع الناصح لهم بلين في أول الأمر حتى تفاقمت الأمور. وبهذا يتبين لك من الذي وسع دائرة الفتنة وتسبب في تزايدها. فلا هم الذين حزموا الأمور وقطعوا طرق التوسيع، ولا هم الذين تركوا تركوها ليظهر كل ما عنده. نعم، هذا هو الحاصل. وسيأتي إن شاء الله كلام الصوملي للمشايخ لأصحاب الإبانة في هذا الأمر، بماذا كان ينصحهم. وقد علمت أن الشيخ الإمام الوادعي رحمه الله نصحهم أن يستشيروا الصوملي. قال: ولكن الشيخ يحيى استمر يتكلم على الشيخ عبد الرحمن حاكما عليه بأنه حزبي وصاحب فتنة. قلت: وهذا أمر أنت تثبته، وقد قلت لي في ربيع الأول عام 29,400 للهجرة هم الذين بدأوا بالفتنة. أي نعم، هذا واضح أنه يؤيد هذا، وهو عبد الرحمن صاحب فتنة بلا شك. وقد قالوا له في أول جلسة واجتماع كان في دمشق: هذه فتنة تخرج من بين رجليك ومن بين قدميك. نعم، قال إلى آخر ما يذكره في كلامي عليه. وبعد مدة من متابعة المشايخ لقضية الخلاف المذكور، يعني متابعة يصور لك، يعني يكاد يكون في كل يوم وفي كل أسبوع أو في كل شهر، وليس ذلك بحاصل. أول اجتماع كان في شعبان، ثم اجتمعوا المرة الثانية في السنة الثانية في ربيع الثاني، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة، محرم، صفر، ربيع أول، كما هذه. وبعد مدة من متابعة المشايخ لقضية الخلاف المذكور وإصرار الشيخ يحيى على تحزيب الشيخ عبد الرحمن، شوف الآن يخوضون على إيش، أن الشيخ يحيى مصر وهو بلسانه وبقلمه يعترف أن عبد الرحمن إيش لم يعتذر، أليس كذلك؟ فلماذا ما يقول لما رأينا إصرار مثلا على زعمه أن الشيخ يحيى مصر على تحذيب عبد الرحمن، ورأينا أن عبد الرحمن مصر على عدم الاعتذار، رأينا كذا. هذا هو كان لو كان يعني يريد أن يكون منصفا، لكن هذا كله من المغالطة. وكما تقدم هذه قضية تحذيب تحذيب تحذيب، هذه كلها من جيدة ما لها أساس. طيب، قال: رأوا، يعني نفسه ومن معه، رأوا أن يستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني للجلوس معه والنظر فيما ينسب إليه من الحزبية. وهناك طالبون الشيخ إيش أن يرجع عن التحذيب، وهنا فيما ينسب إليه من الحزبية، معناه أن الشيخ يحيى ما حزبه. لو كان حزبه لقالوا لا، ما مستندك على تحذيبه، ما يقال يا عبد الرحمن لماذا حذبك، أليس كذلك؟ هذه من المغالطات، هذه من المغالطات وتقليب الحقائق. قال: وكان طيب، رأوا أن يستدعوا الشيخ عبد الرحمن على الجلوس معه والنظر فيما ينسب إليه من الحزبية. قلت: الذي أصر عليه الشيخ يحيى هو اعتذار عبد الرحمن العدني مما حصل منه من قلقلة في دمشق، وهذا سمعناه وهو منشور مشهور صوتيا ومكتوبا، وإن زعمت خلاف ذلك فأثبته أن لك. وقوله والنظر فيما ينسب إليه من الحزبية، قلت الصواب فيما ينسب إليه من القلقلة والفتنة التي كان مؤداها بعد إلى تحزيبه. قال وكان الاجتماع في دار الحديث بمعبر في ربيع الثاني عام 28 و400 ألف للهجرة، مثله كان لا يضبط هذه التواريخ، ما يجعل الأمور هكذا يرجم رجم رجم، يضبط التواريخ، عندك البيانات اضبط مجالسك واضبط أقوالك. قالوا بموافقة الشيخ يحيى، قال الشيخ يحيى حفظه الله أنا ما أستطيع أقول لهم ما تجتمعوا، اجتمعوا إن اجتمعوا اجتمعوا وإن لم يجتمعوا لا يجتمعون، وإيش أقول لهم لو قالوا نريد نجتمع واجتمعوا. فحصل اجتماع بالشيخ عبد الرحمن العدني والمناقشة له، وبعد ذلك رأى المشايخ إنزال بيان لإنهاء الخلاف وصاغوا البيان وقرأوا على الشيخ يحيى عبر الهاتف ووافق على إنزال البيان، وبعد أن نزل البيان اتصل الشيخ يحيى وقال إنه غير موافق على البيان حتى يأتي الشيخ عبد الرحمن العدني ويعتذر عنده في دماج. قلت هذا الطلب من الشيخ يحيى حين كان عبد الرحمن في دماج، أما بعد خروجه فلم يشترط أن يتراجع في دماج، وقد ذكرت سابقا أنه قال له لا ترجع. وأما ما يتعلق بالاتصال حول البيان فقد قال شيخنا يحيى في شريط مطالبة عبد الرحمن مرعي بالعذر عما حصل بسببه من التعصب والهجر، قال وبما أن تلك الورقة الكلام فيها ما فيه اعتذار فقد اتصلت لهم أخبرتهم بذلك أن الكلام الذي ذكر فيها يحتاج إلى أن يذكر الأخ عبد الرحمن اعتذارا ينفع الله به عند الذين تعصبوا، لأن الأمر حصل فيه تعصب وهذا ليس بخاف، ومن حلول القضايا العذر لما حصل منه يحتاج أن يعتذر فيه. وقال الشيخ محمد نحن الآن انتقلنا إلى قضية عبد الله مرعي، قلنا هذا أيضا يحتاج إلى تكميل موضوع الأخ عبد الرحمن يحتاج إلى أن يكمل، فأنتم قد اجتمعتم جزاكم الله خيرا للصلح فكملوا خطوة خطوة. قال سأتكلم مع المشايخ، ولا دريت بعد العشاء إلا والورقة قد نشرت وبغير اعتذار. هذا معناه أن الشيخ كلمهم قبل أن تنشر ولا بعد؟ قبل. فاتصلت بالشيخ الصوملي وكان أيضا اتصال عندهم جميعا، قلنا في الحقيقة أنا ما كنت موافقا على نشر تلك الورقة بغير اعتذار، أنا لي أنا وإخواني أكثر من سنة ونحن ناصح لهم، وبعضهم قد عمل خلاف الصواب عمل قلقلة، فالمأمول أن تكملوا هذا الموضوع. قالوا هذه خطوة أولى وبعدها خطوات وجزعوها. طيب، فقال المشايخ البيان قد نزل ومجيء الشيخ عبد الرحمن سيكون في المستقبل بإذن الله. الشيخ يقول أنا ما طلبت عبد الرحمن أن يعتذر في دماج بعد أن قد خرج منها، فأبى الشيخ إلا نقض الاتفاق والرد على البيان مما جعل الخلاف يشتد أكثر، فتحمل المشايخ ما حصل من الشيخ يحيى. قلت الذي جعل الشيخ يحيى يرد هذا البيان هو أن محمد بن عبد الوهاب الوصابي قال له في الهاتف أنا والمشايخ ضدك، ويؤكد هذا ما قام به قبل بيان معبر وبعده هنا وهناك من الإشادة برد سعد النزيلي الحسني المنهج على كتاب الصبح الشارق، وكان هذا في عام 27 و400 ألف للهجرة في رمضان بعد اجتماع دماج الأول، يعني كان يشيد بكتاب سعد النزيلي هو رجل حسني في الرد على الشيخ يحيى، هذا هو يزعم أنه ساعي في الصلح وهو ينقم على الشيخ يحيى ويحفل للشيخ يحيى. وقال في جلسة خاصة جدا بوادي حضرموت وفي تريم على وجه الخصوص عام 28 و400 ألف للهجرة بعدما بيان معبر، الشيخ الحجوري ما سينفعكم اليوم في دماج وغدا في الحجور، معناه أنه فيه كان تخطيط لسحب الرجل من الكرسي يسوون انقلاب، إلى غير ذلك من الكلمات التي كان يبثها للتنفير من الشيخ يحيى. ثم بعدها جاء دماج وفعل فعلته المعروفة في التهجم على الشيخ يحيى بين طلابه وعلى كرسيه الموصى له به، ولم تقدموا ولم تؤخروا في الظاهر، وحرض أهل البلاد على الثورة والانقلاب على الشيخ أبي تلك الزيارة كما بينه في بعض أشرطته الأخيرة. قال: أنا قد قلت لكم من عام 28 400 ألف لا تسكتوا عن الحجوري، الآن انظروا عاقبكم الله بالرافضة. وأتى تقارب مع صالح البكري حتى حاضر عنده على أنه قد تراجع، ولم نسمع نكيرا ولا تحذيرا، وجاءت هذه الملزمة ونحوها مما تؤكد صدق مقالته من ذلك الوقت: أنا والمشايخ ضدك. فتأمل: ألهمني الله وإياك السداد والرشاد. فهذا الآن يبين أنهم من ذاك الوقت وهم معه ضد الشيخ يحيى، لكن ينظرون الوقت المناسب. قال: وبعد مدة ذهبنا الحج، قال في عام 28 400 ألف الهجرة، الشيخ يحيى والشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت: أما ذكر محمد بن عبد الوهاب بالحضور فوهم يدل على سوء الحفظ والضبط، فإنه لم يحضر كما هو واضح في بيانهم الذي سيشير إليه، وأيضا رده الذي أخرجه في أول ربيع الأول عام 1429 الهجرة، لأن الأمور لم تكن صافية بينه وبين الشيخ ربيع بسبب رميه له بالجوسفة، فالأصاب في ذلك العام ما حج. قال: الشيخ الذماري والبرعي والإمام، ولم يحج الشيخ عبد الرحمن العدني ذلك العام، وأيضا الأصابي. فتواعدنا على أن نلتقي جميعا عند والدنا الشيخ ربيع حفظ الله، فالتقينا عنده. فقال الشيخ ربيع للشيخ يحيى: يا شيخ يحيى، الشيخ عبد الرحمن ما عنده حزبية، نحن نعرف الرجل، وقد زكاه شيخه الوادعي واختاره أن يكون من المشايخ الذين يرجع إليهم عند الفتن. قال الشيخ يحيى: لا، ما قال هذا أبدا، ما ذكر كلمة زكاه الوادعي، وهكذا قال، ما ذكر أن الشيخ اختاره في جملة من يرجع إليهم عند الفتن، هذا ما تكلم فيه الشيخ ربيع أبدا. قال: الله أعلم من أين أتى بها، هذا من الزيادات الشاذة، هذه اكتضاف، لأنه ما يحفظ ما يضبط، لأنه يذكر أصابي أنه جاء وما جاء أصابي، يعني بكبره وبعرضه نسيان. طيب، ثم وجه الشيخ ربيع كلاما للمشايخ الحاضرين وقال: هل ترون أن عبد الرحمن حزبي؟ فالمشايخ قالوا: ما نرى عنده حزبية. وقام الشيخ ربيع مع موافقة المشايخ له وطلب من الشيخ يحيى أن يتراجع عن كلامي في الحكم عليه بالحزبية. هذا قال الشيخ يحيى: نعم، هذا وقع، هذا حصل، أنه طالبني بالحزبية بالرجوع عن تحزيب عبد الرحمن، نعم هذا حصل. أما يعني أنه قال أن عبد الرحمن كذا عبد الرحمن كذا، هذا قال كلام ما هو صحيح، لأن أبا الحسن كذلك زكى الشيخ مقبل وقال يرجع إليه عند الفتن. نعم. وذكر الشيخ يحيى أن الشيخ ربيع طلب منه العفو، والبرعي قال طلب الشيخ ربيع من الشيخ يحيى العفو عن عبد الرحمن، على دلالة على أن الخطأ عند من؟ عند عبد الرحمن، وهذا هو المتفق عليه. نعم هذا هو المتفق، لكنها كلها مغالطة. الآن شوف، انظر، يحاول يخرج عبد الرحمن أنه ما فعل ذنب، وكله بإصرار يحيى، إصرار يحيى. عبد الرحمن لما أبى أن يعتذر ما أصر ولا حاجة، عليك السلامة يا عبد الرحمن. طيب، قلت هنا في قوله وطلب من الشيخ يحيى أن يتراجع عن كلامي في الحكم عليه بالحزبية، الشيخ ربيع طلب من الشيخ يحيى العفو عن عبد الرحمن العدني كما في التنبيهات المفيدة. قال: وطلب منا أننا إذا رجعنا، يعني الشيخ ربيعا، وطلب منا أننا إذا رجعنا لليمن نستدعي عبد الرحمن ونطلب منه أن ينزل بيانا على أنه يبرأ إلى الله ممن يطعن في دمات، وأنه لا يرضى بالطعن في الشيخ يحيى. ها؟ يعني الآن الخلل عند من؟ ها؟ عبد الرحمن. وبهذا ينتهي الخلاف وتسير الدعوة على ما ينبغي أن تسير عليه من الهدوء والتعاون وسد أبواب الفتن. فقبل الشيخ يحيى هذا الكلام في ذلك الوقت. قال الشيخ يحيى: أنا لم أوافق وإنما سكت. والسكوت لا يعتبر موافقة. لكنما في البتن إذا خطبت استؤذنت فإذنها صماتها، ذلك في البتن. ولو كان السكوت علامة على الرضا على العموم لما جاء الحديث في شأن البتن. وكم يحصل من أشياء ويسكت النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعد هذا إقرارا، فينزل الوحي أو بعد ذلك يوجه عليه الصلاة والسلام. قال: فرجع المشايخ اليمن وهم حريصون على تحقيق ما تم الاتفاق عليه عند الشيخ ربيع، فاستدعوا الشيخ عبد الرحمن العدني، وكان اجتماع به في الحديدة عند الوالد الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكان في شهر محرم عام 29 و400 ألف للهجرة. اجتمعنا به وذكرنا له ما جرى عند الشيخ ربيع وما قاله الشيخ ربيع وارتضينا به، فوافق الشيخ عبد الرحمن على إنزال البيان حسب ما طلب منه الشيخ ربيع والمشايخ وأنزل البيان، فما كان من الشيخ يحيى إلا نقضه بشريطين. قلنا: المعروف أن الشيخ أخرج مذكرة بعنوان التنبيهات المفيدة على بيان المشايخ حفظهم الله الصادر من الحديدة، أما أنه أخرج شريطين في ذلك الحين فلا، وإن كان كذلك فما اسم الشريطين؟ ولعله التبس عليه بالشريطين الذين أخرجهما في ربيع الأول من نفس السنة رد على شريط محمد بن الوهاب الأصابي والذي كان فيه: خذوا بيد ابنكم يحيى. يعني الشاهد ما في شريطان خرجت ولا شيء. تكلم فيهما على المشايخ الذين نفذوا ما طلبه الشيخ ربيع وذكرهم بما ذكرهم به من الطعن. قلت: ثبت عرشك ثم انقش. أود يثبت أنه فيه أن فيه شريطين، بعد ذلك انقش. فصبر المشايخ ولم يردوا على الشيخ يحيى. وفي هذا الوقت كان الخلاف قد وقع بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ يحيى. قلت: بسبب ما قام به محمد بن عبد الوهاب الأصابي من التحريش وإغار الصدور في كثير من محافظات اليمن على الشيخ يحيى، وقولي أنا والمشايخ ضدك، وأيضا بسبب شريطي الذي أخرجه في ربيع الأول عام 29 و400 ألف للهجرة، والذي فيه أن الحجوري كذب 3 كذبات بلغت الآفاق، وفيه تحريش أهل دمج على الشيخ يحيى وأنهم يأخذون بيد ولدهم يحيى. عمره 50 سنة أخذوا بيد ولدكم، عندهم الولد ولد خلاص، الصغير صغير ما يكبر أبدا. ولما خرج شريط الأصابي تحرك المشايخ إلى الأصابي وتهدئته، أخبرني بهذا الشيخ محمد الصومري، ثم توجهوا إلى دماج فبلغهم رد الشيخ يحيى. قال لي الشيخ الصومري: فلما سمعنا ونحن في الطريق قلنا: وفق الشيخ يحيى في الرد. ونزل إلى دماج البرعي والزماري والصومري ورجعوا على أنهم لا يلزمون الشيخ يحيى برأيهم ولا يلزمهم برأيه في العدني، وأنه لا داعي أن نختلف من أجله، وأن الوصابي يكف عن هذه الأفعال. ومن هنا تعلم أن محمد بن عبد الوهاب الوصابي هو إيش الباغي، والشيخ يحيى إنما هو مدافع عن الحق الذي أوضحه وبينه. وهذا أضفه إلى ما تقدم، وهو أن عبد الرحمن العدني هو الباغي وأن الشيخ يحيى دفع بغيه. وهذا يظهر لك أن شيخنا يحيى واقف موقف الدفاع، لا يبغي على أحد ولا يعتدي على أحد، وهم الذين إيش هم الذين يبدأون. وبعد ذلك يرد الشيخ يحيى مما وسع دائرة الخلاف ودائرة الفتنة. طيب، قال: وبين الشيخ عبيد الجابر والشيخ يحيى أيضا حصلت، يعني بين، يعني هذا الرجل يريد صار مع كل واحد، يعني هذا المقصود. قلنا: وهذا بسبب تعدي عبيد الجابر على الشيخ يحيى ورميه له بالتلبيس والتدليس والتعمية والشدة في المسائل الاجتهادية والتعامل بلا حلم، فرد عليه شيخنا يحيى بأدب وهدوء وترفق، فلم يستطع عبيد أن يصدر جوابا علميا على ما قرره شيخنا يحيى. فلما لم يستطع عبيد أن يصدر جوابا علميا على ما قرره شيخنا يحيى استخدم أسلوب الطعن والتشويه ووقاحة المنطق في شريط آخر لأن الشيخ يحيى صليط اللسان فاحش القول لا يعرف حرمة لأحد عنده إفراط الجرح إلى آخره، فكان هو الباغي وشيخنا يحيى هو المدافع. وهذا أضفه إلى ما تقدم من أن الشيخ يحيى في مقام الدفع بعد اقتداء العدني ثم الوصابي ثم الجابري، وفي هذا الوقت أنزل عبد الرحمن العدني ردين لما ذكره الشيخ يحيى ضمن من يطعن في الجامعة الإسلامية، وأتى عبد الرحمن العدني بذلك اليمين المغلظ وهو قوله: فإني أسجل شهادة تدينا أعلم أن الله سبحانه سيسألني عنها يوم القيامة، ستكتب شهادتهم ويسألون، فأقول فيها أقسم بالله العظيم أنني لا أعرف منذ طلبت العلم إلى الآن أحدا ممن ينسب إلى العلم والصلاح أشد فجورا في الخصومة وحقدا وأعظم كذبا ومراوغة ومكرا من يحيى ابن علي الحجوري. هذا في أول الردود، لو خلوه يرد كان استطحت الأمور، لكن ما يريدون يظهر لأن لهم مقاصد، لهم مقاصد، وهذا الذي يظهره تظهر ملزمتهم الآن وأحوالهم. نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم. طيب، قالوا بقية المشايخ في اليمن سعوا في الصلح، هذا الصلح هذا سعوا في الصلح بين الشيخ يحيى وبين هؤلاء أيضا. إذا لم تصلوا إلى الواحد وهو هادي ساكت أو يصلون الباقين. قالوا لم يصلوا إلى حل الخلاف، لماذا؟ قال لأن أصله كلام الشيخ يحيى بالشيخ عبد الرحمن العدني، يعني كل هذه الثورة من أجل هذا. فإذا من أصحاب الغلو؟ هم. ومن هنا يظهر لك جليا أنهم هم الذين وسعوا دائرة الخلاف، كل هذا الوصابي ثم الجابري ثم إلى آخره من أجل عبد الرحمن العدني، وهم الذين غلوا في القضية وتعاملوا معها تعامل تضخيم لها فوق حجمها. قال لي الشيخ محمد الصومالي وأنا في بيت عام 300,000 الهجرة، قلت للمشايخ: يا مشايخ اعقلوا، هكذا يقول كررها مرتين والله أذكره الآن وهو يكلمني وأنا في بيته، جلسنا مع تلك الليلة ربما إلى الساعة الثانية ليلا. قال الشيخ يحيى يرى أن عبد الرحمن حزبي، ونحن ما تبين لنا أنه حزبي، لا داعي أن تدافع عنه، إن كان عبد الرحمن يتكتم على شيء فبدفاعكم عنه سيتكتم أكثر، وإذا تكتم طالت الفتنة أكثر، وهذا هو الواقع الآن. فهم ما أخذوا بمشورة الشيخ الصومالي. وقال لي أيضا: الفتنة أخذت أكبر من حجمها. وقال لي: من هو عبد الرحمن؟ كثير من طلبة العلم ما يعرفونه. نعم. قال: ثم حصل أن الشيخ عبيد، صواب عبيدا، الجابري أنزل فتوى أنه لا يطلب العلم بدماج عند الشيخ يحيى الحجوري. قلت: وكان معه تحريش شديد وتحريض لولي الأمر والحراس وأهل البلاد على إخراج الشيخ يحيى إلى آخر تلك المسائل الحاقدة التي لا يقرها شرع ولا عرف، وفي المقابل يجوز الدراسة في الأزهر. أنا سيد الشيخ محمد الريمي لما كنت تثني على عائر مسمار، فلما حرش عليك وأراد الانقلاب على مركزك نكلت به وحذرت منه وطردته، ومع كبر سنه وصحبته للإمام الوادعي رحمه الله قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال: فرأى المشايخ وهم الصوملي والذماري والبرعي والإمام أن ينزلوا بيانا في حقيقة هذا الخلاف الذي أصر فيه الشيخ يحيى على الاستمرار على ما هو عليه. هذا تقليب الحقائق، رد المظلوم ظالما والمبغى عليه باغيا والمدافع مهاجما. قلت: سبحان الله، هم البغاة والشيخ يحيى هو السبب، هم المحرشون والشيخ يحيى هو المفسر. نعوذ بالله من تقليب الحقائق. فأنزلوا بيانا ينص على أن هذا الخلاف لم تنصر به سنة ولم تقمع به بدعة، وإنما هو للمغالبة. قلت العجيب أن البيان كان سبب خروجه والتحذير من فتوى عبيد للتحذير من طلب العلم في دماج بذلك الأسلوب الذي يثير الفتن، ومع هذا تجد أن الريمي أهمله وأغفله وكأنه لا ذكر له فيه. فانظر إلى نص كلامهم وتأمله، جاء في البيان المشار إليه أعلى. ومن ذلك يعني من نفس البيان الذي على أساس أن الشيخ يحيى أصر، ومن ذلك ما نشر عبر الإنترنت عن الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله ووفقنا الله وإياه لما يحب ويرضى، من ندائه إلى ترك طلب العلم في دار الحديث بدماج على يد الشيخ يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله خليفة الشيخ مقبل رحمه الله. وهذا النداء مما يفرح أعداء السنة ويشمت بهم خصومهم ويلحق الضرر بالأبرياء من طلبة العلم وغيرهم، ويغرر بمن لا يدرك أبعاد الفتن. وهذا النداء يخرج القضية من الخلاف القولي إلى الصراع الفعلي. فإذا منه صاحب الفتنة عبيد هو الذي ساعي فيها. وهذا شوف ما ذكروه في البيان أبدا، وجعلوا عبيدا يعني رجلا سلميا طيبا ناصحا. أخبرني أبو مالك الريمي الذي كان هنا أن الإمام لما رجعوا من الحج قبل يمكن سنتين أو كذا، نعم، قال له يعني الجابري عنده تجاوزات، الجابري عنده غلو، الجابري عنده كذا. هذا الكلام في الغرف، لكن في العلن ما فيش، يعني سيخبطهم، ما هو لسان حاد. أي نعم. وقد قال فيهم، قال هم أحسن من الحجوري، أعقل من الحجوري بمئة مرة، إلا أن عندهم بعض الشيء. أي نعم. وعليكم وبالمشايخ والجنوب ظهر النحراتي. أي نعم. طيب، قال كما نص البيان على أن الخلاف الحاصل لا يصل إلى التحذير من طلب العلم في دماج بس، ما ذكر أنه يعني يسبب كذا ويسبب ويسبب، فلا يذكره. وبعد نزول هذا البيان دعا الشيخ يحيى من معه إلى المفاصلة. قلت طيب، بقي تعليق يعني بعد أن ذكرنا كلام عبيد الجابري في بيانهم الذي ذكروه، قلنا لماذا يا شيخ محمد أغفلت هذه العبارات؟ ثم هل كف عبيد الجابري بعد بيانكم هذا أم استمر وأصر؟ الجواب بل استمر وطعن فيكم بأنكم لا بأس بكم إلا أنه عندكم بعض الشيء. فهل الإصرار من الشيخ يحيى؟ قال من عبيد، من عبيد، لو سكت عبيد سكت الشيخ يحيى ما تكلم في أحد. وانظروا الفترة هذه الماضية، هل تكلم الشيخ يحيى في أحد؟ لا، هم بدأوا، بدأ الأصابي ثم بدأ عبيد ثم بعد البرعي وهكذا سلسلة. قال فبدأت. طيب، الواقع أن الشيخ يحيى لما خرج هذا البيان يعني الذي فيه ذكر عبيد شكركم على توجيهكم النصح لعبيد الجابري بأن كلامه وتحريشه وتحذيره من دماج ينقل الخلاف من الصراع القولي إلى الصراع الفعلي، وإنما كانت المفاصل الأصابي والجابري بسبب كلامهم الذي تجنوا به على مركز أبيكم وشيخكم وعلى آلاف الطلاب من الرجال والنساء في اليمن وخارج اليمن، لا بسبب بيانكم كما يفهم من سياق كلامك وفقك الله. فبدأت المفاصل واشتدت في المحافظات الجنوبية، والمشايخ يوصون بالصبر وبالمحافظة على الدعوة والأخوة ولا يرون المفاصلة أبدا. وصاحب هذه المفاصلة تحذير الشيخ يحيى من حضور محاضرات المشايخ المذكورين آنفا والتحذير من استدعائهم. وكانت هذه المفاصلة في عام 29 و400 ألف الهجرة. قلت إن كنت تقصد بالمذكورين العدن الأصابي والجابري فنعم، الحياة بلا إشكال، لأنه صاروا حزبيين عندنا بلا إشكال أنه ما يتبعون. وإن قصدت نفسك وبقية المشايخ مع أولئك فليس بصحيح، وكلامه يشير إلى هذا. المذكورين آنفا كلهم هم مذكورون، وذلك أن البرع والذمار نزلوا إلينا في وادي حضرموت في منتصف عام 30 و400 ألف للهجرة، ويقول المفاصلة كانت في عام كم؟ 29 و400 ألف. طيب، وحصلت آنذاك زيارات منا إليك، زرت الريمي محمد محمدا وإلى الصوملي وإلى الذماري، وبعدها جاء الشيخ سليم الهلالي ونزل إلى معبر وذمار وإب بعد نزوله إلى دماج، ونحن ذهبنا إلى معبر وذهبنا إلى ذمار، لقينا بالشيخ عبد الله بن عثمان وفلان وفلان، وبعدها جاء الشيخ سليم الهلالي ونزل إلى معبر وذمار وإب بعد نزوله إلى دماج، وكان برفقته إلى دماج الصوملي، وهكذا نزل الذماري إلى دماج وحاضر هناك في أوائل صفر عام 32 و400 ألف للهجرة. ايش المفاصلة هذه؟ يعني يجي الذماري ويخليه حاضر وانا مفاصلات؟ ما هي مفاصلة هذه، هذه مغالطة. وفي رجب عام 31 و400 ألف للهجرة قصدنا الزيارة إلى دماج ومرضنا بمسجد الخير، وطلع مني الشيخ الصوملي محاضرة فحاضرت عنده، فكلامك فيه لبس يحتاج إلى إفصاح، أما ترك محاضراتكم وعزوف الناس عنها فمن أنفسهم لا غير، نفروا عنكم بسبب مواقفكم الهزيلة خصوصا بعد حصار دماج جبهة كتاب. وأذكر قصة، وهي لما نزل الدماري في صفر عام 31 و400 ألف للهجرة عند المتعصبين، سمع بعض العامة ممن لا أعرفه أنه سيحاضر في ترين. طيب، وأذكر قصة، وهي لما نزل الذماري في صفر عام 32 و400 ألف للهجرة عند المتعصبين، سمع بعض العامة ممن لا أعرفه أنه سيحاضر في ترين، فاتصلوا علي وقالوا سمعنا أن الشيخ الذماري سيحاضر في ترين، فقلت لهم نعم، فقالوا عند من؟ وقلت عند القوم، فقالوا ما لنا علاقة إذن. هذا لتعرفوا أن الناس نفروا عنهم بسبب نفورهم عن مركز أبيهم ومعقد السلفية في اليمن، تخاذلهم عن نصرته عند الفتن المحدقة بها. والذي دعا للمفاصلة إنما هو الوصافي الذي جعل يطوف البلاد هنا وهناك في الأشهر الماضية، تارة يفسق، تارة يضلل، تارة يبدع، تارة يلمح بكفرنا. الذي يدعو للمفاصلة هو كتابك الإبانة وما فيه من أصول وقواعد محدثة. الذي يدعو للمفاصلة هو عبيد الجابري وأضرابه، لا داعي للمغالطة والضحك على الدقون. وهذا البرعي في مقال له بعنوان كلمة في الذب عن علماء السنة يقول: من أحب أن نسير في الدعوة إلى الله عز وجل على ما كنا عليه فحي هلا، ومن أبى وأبى إلا الافتراق الله يفتح عليه. يفتح علينا عليك. هو هذا، قلت هو هذا على ما كنا عليه من غير أصول قواعد محدثة داعية إلى مجانبة ما كنا عليه في زمن شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، ومجانبة لما عليه السلف الصالح. وبالمناسبة في دعوة بتحريض شيخنا يعني المفاصلة، لما نزل برعي والذماري عندنا إلى وادي حضرموت عام 30 و400 ألف للهجرة، كان من كلام الذماري لنا: نحن تواصلنا مع الشيخ يحيى من أجل أن نخرج للدعوة سويا، فوعدنا بعد الحج، لكن بسبب الرافضة ومكرهم اعتذر. نعم، قال لنا هذا ونحن في سرير. فهذا يدل على أن الشيخ يحيى لم يدعو لمفاصلتهم، وإنما أفعالهم ومواقفهم صرفت الناس عنهم من تلقاء أنفسهم. وفي عام 1430 للهجرة حج الشيخ البرعي والذماري والإمام، وجلسوا مع الشيخ ربيع وطلبوا منه أن يطالب أصحاب شبكة الوحيين بسحب الكلام الذي على الشيخ يحيى والكف عن ذلك، فكلمهم فأغلقوا مدة على مضض، لأنهم قالوا: أنتم تأمرون طرفا بالإغلاق ولا تأمروا الطرف الآخر، ومراد المشايخ بذلك تخفيف الخلاف، ولكن دون جدوى. ثم أعادوها بعد بضعة أشهر بحجة أن الطرف الآخر يحيى ومن معه لم يتوقفوا. قلت: وحق لهم ذلك لأنهم مبغى عليهم، وانظر كيف يعتذر لهم ويبرر مواقفهم وهو لا يعرفهم. مع أنهم هم البغاة، هم المحرشون، هم الوشاة، هم السعاة بين أهل العلم بالفتنة بطرق أهل التحزب تحت الأسماء المستعارة اللهم رحمات. وبعد هذا حصل الكلام للشيخ ربيع على الحجوري. طيب انظر أيضا، يعني طلبوا من الشيخ ربيع يعني يكلم أصحاب شبكة الوحيين. طيب هذه الشبكة اللي يكتبون فيها مجاهيل أو معروفون؟ ها مجاهيل، من أين يعرفهم الشيخ ربيع؟ وكيف ساكت عليهم ويأيدهم؟ طيب، وبعد هذا حصل كلام من الشيخ ربيع الحجوري وقال فيه وفي المتعصبة معه يسيرون على طريقة الحدادية، وقال مرة أخرى هم حداديون، فرد عليه الشيخ يحيى بردود تزيد الفتنة بما فيها من التجاوزات. قلت هذه دعوة والله عز وجل يقول قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والدعاوى ما لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياؤه، ثم هم قد اتهموا بمنهج الحدادية، فإما أن يكونوا في نظركم كذلك فماذا تنتظرون منهم وهم مبتدعا، وإما أنهم ليسوا كذلك فممن إذن حصل التجاوز. وهذا يضاف إلى أن الشيخ يحيى في مقام الدفاع لا غير لم يبدأ أحدا. نعم إذا كانوا حدادية إيش تنتظر من حدادية؟ تنتظر منهم عدم التجاوز؟ كذا حدادية، فتجاوز من شأنهم والغلو من شأنهم. لا أنت حدادي بس رأينا منك تجاوز، ما عاد تصبح العبارة هذه ما تركب. والمشايخ في اليمن يأملون، يقول المشايخ في اليمن يأملون أن الشيخ يحيى يصحح سيره. قلت نريد أن نعرف متى كان تغير سير الشيخ يحيى، وبأي شيء تغير سيره، وبسير من يسير، ولعلكم تختصرون الطريق بأن المطلوب أن يصحح سيره ويسير على ما يسير عليه المشايخ في اليمن كما هو مقرر في كتاب الإبانة. لا يصلح الإجمال، عليكم بالتفصيل والإيضاح وإبراز الحجج حتى يمضي طلاب العلم والدعاء على بصيرة كما تربينا عليه. قال الله تعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، وقال تعالى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الإمام ابن القيم في نونيته فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. قال ثم أنزل المشايخ بيانا في مطالبة شبكة الوحيين. الواقع هو على العموم مطالبة الشبكات، ما في تسمية الوحيين، التي ترد على الشيخ يحيى بالكف عن الدفاع عنهم، يعني بالكف عن الدفاع يعني عن المشايخ حينما يتكلم عليهم الشيخ يحيى، حتى لا يكون الدفاع عنهم ذريعة إلى التوسع في التكلم في دماج. نعم الدماج معظمة مقدسة موقرة، موقر حيطانها وجدرانها وأرضها وفراشها، ما هذا أتصوف يعني المعظم والموقر هناك هو العلم والسنة، هذا هو الموقر صح ولا؟ أي نعم، ما هو البنيان، بل البنيان ابني لك مثل دماج 10 مرات. نعم المعظم والموقر في دماج هو العلم وتعظيم السنة والسير على منهج السلف، هذا هو المعظم هناك. لما فتحوا الفيوش كان من كلام عبد الرحمن العدني وهذا المركز يعني الفيوش، وهذا المركز فرع عن تلك الدار الأم دار الحديث في دماج بإذن الله عز وجل. وجلس ذكرني على دماج، ما أدري هم يثنون على الجدران، يثنون على البطحة، يثنون على إيش يثنون؟ أي نعم، ما في دماج إلا الشيخ يحيى ومن كان معه على ما على هذا المنهج، فإما أن يكون مرضيا عندهم فليعترفوا بذلك، وإما أن يكون مسخوطا فلا يثنون على دماج، خلاص لا يثنون على دماج. هي عندهم قد تغيرت وهي لم تتغير لله الحمد، وهي على الخير الذي كان عليه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله. نفس الزوابع هذه، اللهم الزوابع في زمن الشيخ رحمه الله أن الشيخ هو الشيخ والريم يوم إليه كله مش طلاب، وهذا أن الشيخ يحيى وهؤلاء منهم من هو شيخه ومنهم من هو زميله وهكذا، هذا هو الفرق لا غير. طيب، قال وتكلم الشيخ محمد بن عبد المدخلي على سبيل التحريش على الشيخ يحيى بسبب تكلمه في الشيخ ربيع وغيره، فتكلم عليه الشيخ يحيى بما يزيد في الفتنة. نعم. قلنا هنا بالنسبة ما يتعلق أنهم طالبوا شبكة الوحيين، قلت البيان خرج اسم الشبكات عموما، ثم من العجيب أن من الموقعين الوصابي وهو القائل مزيد المزيد أنا شيخ عبيد. طيب، وقولهم حتى لا يكون الدفاع عنهم ذريعة إلى التوسع في التكلم في دماج، الدفاع دفاع من؟ أصحاب شبكة الوحيين عن من؟ عن المشايخ. قلت هكذا يسمون ما في شبكة الوحيين دفاعا وهم بغاة، أعني هذه الشبكة، ووالله إنهم ليسوا حولكم ولا غير ذلك، إنما يسعون إلى تشويه الشيخ يحيى ومعقد السلفية باليمن والوشاية إلى أهل العلم به لا غير، ويختلقون بدعا ومحدثات لإسقاط دار الحديث في دماج بأي وسيلة، ويسكتون عن أخطاء من هو معهم وعلى شاكلتهم ولو كانت كبيرة وخطيرة. طيب، وهنا قال وتكلم الشيخ محمد بن علي مدخل على الشيخ يحيى بسبب تكلمه في الشيخ ربيع وغيره، فتكلم عليه الشيخ يحيى بما يزيد في الفتنة. إنه الشيخ يحيى كلامه هذا على طول يثور الفتنة، والواقع أنه يخمدها، والله هم يثورون الفتنة. طيب إذا كان ساكت اسكتوا، لا ما يسكتوا، ما يسمعون السكوت، في تنغيز يجعلهم يتقافزون. طيب، قال وهذا مثال من جملة الأمثلة المتقدمة التي تدل على أن الشيخ يحيى في مقام الدفاع لا غير، وأن الكلام فيه يتتابع كله من أجل عبد الرحمن العدني، فكبروا القضية ووسعوها وأعطوها فوق حجمها حتى آلت إلى ما آلت إليه. ومن العجيب أنه أغفل قضية عبد الله بن عبد الرحيم البخاري الذي رمى شيخنا الإمام الوادعي بفكر الخوارج، والذي تكلم به شيخنا الناصح الأمين أحيى الحجوري وفي طلابهما، ثم رد عليه شيخنا يحيى بما ألجمه وأخرسه فلا تسمع له صوتا ولا حسا، وتبخر وانتهى. والمشايخ قال والمشايخ استمروا على ما يرون من الصبر والمحافظة على الدعوة والأخوة. يا هذا الصبر هذا. قال قلت لماذا يا شيخ محمد أغفلت موضوع كتابك الإبانة، فإنه من أكبر الأسباب في الكلام فيك وتوسيع دائرة الفتنة، خصوصا وأنك لم تستجب للشيخ ربيع في نصحي لك على ما هو معلوم، وإنما جعلت تقول الشيخ ربيع نسي ثم ذكر ثم فعل، لا داعي لهذا وفقك الله، الكتاب صار خدمة لأهل البدع يحامي عنهم، أما أهل السنة فانظر هل طبقت أصوله وقواعده عليهم، ونحن في غنى عنا ولنا في الكتاب والسنة ونهج السلف الصالح غنية وكفاية والحمد لله. قال وسعى المتعصب للشيخ يحيى بالتشويه، الآن تطور متعصب للشيخ يحيى بالتشويه والطعن في المشايخ المذكورين عند مشايخ السنة بأرض الحرمين وغيرهم. قلت إن عنيت في موضوع كتابك الإبانة أو موضوع موقفك من الرافضة والحوثيين فلما تسميه وشاية، وسدلت على أفعال عبد الرحمن العدني وأخيه ومن إليهما وذهابي من الشيخ ربيع للشيخ محمد بن هادي إلى عبيد الجابري إلى العلامة الفوزان إلى فلان وفلان، ثم عرضهم هذا الكلام على المشايخ، يعني عرض إخواننا يعني كلامك هذا على المشايخ هناك، لأنك أعرضت عن قبول النصح المبذول لك سرا ثم علنا، فحرصوا على إيقافك على خطأك وإجبارك على تغيير موقفك إذا كان الإجبار مقبولا عندكم كما ذكرت أعلى ممن قد علمتم أنهم وأنهم في العلم والمعرفة والبصيرة، فلا داعي وفقك الله المغالطة. عجبا يا شيخ محمد تتألم من هذا وإخوانكم في دماج رموا بالغلو والحدابية والبدعة والتلويح بكفرهم، وأنتم لا تحركون ساكنا ولا تنكرون باطلا وإلى الله المشتكى. قال وكان المشايخ يأملون أن سيحصل من الشيخ يحيى والمتعصبين له الحرص على إنهاء الخلاف والتواصل مع المشايخ. قلت أما التواصل معكم فقد حصل بكل الصور حتى تعبنا، سواء بالمواجهة أو الاتصال أو المراسلة، ولكن بلا جدوى فلا داعي لهذا التباكي حفظكم الله. هذا الواقع. تواصلنا معه بالهاتف، زرناهم، تكلمنا معه، ما لي فائدة، ما ينصرونك في شيء. يريدون أن تواصل معهم يجب تمشي معهم لا غير. فسيأتي أيضا زيادة إيضاح، ولكن لم يحصل من ذلك شيء، بل حصل ما سبق ذكره. أضف إلى ذلك أن الشيخ ربيع، صواب ربيعا، كان في جلسة ليلة الأربعاء 1 جمادى الأولى 34400 للهجرة، وهذا هو الذي دعاهم الآن للكتابة وللتعاون. فتكلم على الشيخ الحجوري بكلام انتشر وعرفه القاصي والداني. قلت انظر كيف يذكر هذا ولا يذكر ما حصل من ألفة بين الشيخين من قبل. حصلت ألفة، قال يتكلم الشيخ ربيع الشيخ الآن، يعني كانت ألفة حاصلة، لماذا ما ذكر يعني من في سرده وأنه ثم بعد ذلك حصلت ألفة بين الشيخين وكذا وكذا، لأنها ستخرب ما بعده فيسقط البنيان، لأن البنيان بلا قواعد صحيحة وإن بخيالات وهيام. طيب انظر كيف يذكر هذا ولا يذكر ما حصل من ألفة بين الشيخين من قبل، وهذا من إخفاء الحقائق، تذكر ما لكم ولا تذكر ما هو عليكم، وهذا من شأن أهل البدع كما لا أخفاكم. لماذا لا تذكر قول الشيخ ربيع في نصيحته التي كانت أول فتنة في ربيع الثاني 29400 الهجرة، الشيخ يحيى من أفاضل الناس وعلى ثقل عظيم، وقوله فيها أيضا إخوانكم الشيخ يحيى من أفاضل العلماء. الشيخ يحيى عند الشيخ ربيع يعتبر إيش؟ من أفاضل العلماء، هم العلماء من أفاضل العلماء، ولهم ميزات والله لا توجد الآن في الدنيا. يدرسون لا للشهادات، ويدرسون لا لأجل الأموال. يعني الآن في الإمارات في المملكة الأستاذ يمكن تعبان يتقاضى 20,000 ودولة لا يتقاضون أي شيء. دولة يعني يقصد هؤلاء. أيضا وقوله قبل سنة تقريبا انتهت المشاكل بيني وبين الشيخ يحيى إلى الأبد. وقوله قبل بضعة أشهر قاله للأخ وليد السوداني، الشيخ يحيى من أقوياء السلفيين في العالم، هذا قال بضعة أشهر. لماذا لا تذكر هذا ولو بالإشارة لا غير؟ تريدون تصورون للناس أن الحجوري كذا وأنه كذا، نسأل الله السلامة والعافية. قال ريمي وكان مما قال في الشيخ الحجوري يعني الشيخ ربيعا يجب إجباره على تغيير أسلوبه، إذا استمر على أسلوبه هذا فسوف يسبب فتنة لا نظير لها. وقال أنا أنصحته عدة مرات، أحيانا أنصحه لساعتين ونصف وهو لا يسمع، يعد ولا يفي بوعوده. وقال جلسنا معه كلمناه لكنه لم يسمع، وقال وطلبته غلاة غلو لا نظير له. انتهى المراد من كلام الشيخ ربيع. قلت بقيت كلمات أخرى أيضا لا أدري لماذا أغفلتها، وهي قول حفظه الله إنه أضر الناس بالدعوة السلفية، لا أحد أضر من يحيى. هذا أيضا كلام الشيخ ربيع كلا يذكره. وقوله والله لم نر هذا النوع من الغلو في أهل البدع مثل ما رأينا عند طلبته، هذا برضو دعوة الشيخ ربيع يذكره. نعم غلو يعني مثلا يركعون ويسجدون الحجوري يتمسحون به، ما في هذا الكلام، هذا عند الصوفية وعند الشيعة. فلماذا يقول يعني ما نظرنا مثله في أهل البدع؟ وقولوا رأيتم غلو وطلبته هناك، لا يوجد عندهم أدب على الإطلاق. لعلك أغفلتها وتركتها لما فيها من العدل والإنصاف وعدم التجاوز، نرجو الإيضاح أكثر. فبدلا يقول الريمي فبدلا من أن يقوم الشيخ يحيى بقبول تغيير أسلوبه، يعني هكذا بس يعني فوضى، بقبول تغيير أسلوبي هذا الذي يسير عليه، قلت نعم يجب عليه أن يغير أسلوبه وسيره إذا كان مخالفا للكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، وذلك بإبراز الحجج والبراهين عليه. أما بمجرد الادعاءات ورمي الكلمات على عواهنها فلا، ونحن وأنتم تربينا على تعظيم الكتاب والسنة وعلى وزن الناس بالكتاب والسنة وعلى تحكيم الكتاب والسنة وعلى تعظيم منهج السلف وتعظيم الحق. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوا إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. قال لما ابن القيم رحمه الله في نونيته: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسبر والميزان، إن وافقت قول الرسول وحكمه فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت هذا رددناها على من قالها من كان من إنساني، أو أشكلت عنا توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان. هذا الذي أدى إليه علمنا وبه ندين الله كل أواني، فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان. نعم، هذا هو. طيب، قال: إذ به يقوم بإنزال شريط بعنوان النصح الربيع للشيخ ربيع، ويرد على كلام الشيخ ربيع فقرة فقرة، وكان مما قال في أثناء ردي على قول الشيخ ربيع يجب إجباره على تغيير أسلوبه. قال الشيخ الحجوري: أنا صاحب دعوة. وهذا واقع ولا ما واقع؟ واقع. كيف تجبرني وبعد ألوف الرجال؟ هذا واقع ولا ما واقع؟ واقع، ما هو كذب. ولله الحمد، ولله الحمد، كلهم على سنة، إذا قلت كلمة سيقولون أكثر منها، والله أنا جاثم على صدورهم الآن عن الردود، كيف تجبرني؟ قلت: قال الله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. وقال سبحانه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. سيقولون: طيب لا تصبر، لهو خير للصابرين. سيأتي الجواب على هذا. وقال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. قال العلامة السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآية: ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات، وأن على ثلاث مراتب: عدل وفضل وظلم. فمرتبة العدل جزاء السيئة بسيئة مثلها لا زيادة ولا نقص، فالنفس بالنفس، وكل جارحة بالجارحة المماثلة لها، والمال يضمن بمثله. ومرتبة الفضل العفو والإصلاح عن المسيء، ولهذا قال: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون مأمورا به. يعني إيش العفو؟ ما يكون مأمورا به، انتهى المراد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: أدي جملي، فأنكر عليه الصحابة، قال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. ومن سيكون فوق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنت يا شيخ محمد تشتكي من لا شيء يذكر، وإخوانك حدادية وغلو وغلاة، وكأنه لا شيء، بأي ميزان تزن وبأي شرع تحكم؟ ومع هذا كله والشيخ يحيى جاثم على صدور طلاب من الردود، فصارت منقبة لا مذمة عند المتأمل المنصف. صبر. قال: وكان مما قال الشيخ الحجوري في رده كلام الشيخ ربيع كلام خرج مخرج غضب وانفعال، حتى أنه أخبرني بعض الحاضرين أنه كان، أي الشيخ ربيع، يتكلم ويرتعش. قلت: ظاهر الكلام وسياقه وسباقه يدل على أن الشيخ يحيى يبرر للشيخ ربيع ويعتذر له، لا يطعن فيه. يعني هذا ما يطعن فيه لما قال تكلم في ساعة غضب، لذلك لما كان تكلم في ساعة غضب ما حمل عليه، أين ما حمل عليه. هو فعلا في هذه الأيام الآن يقول: أنا قلت أن يعني الشيخ يحيى أضر الدعوة، أنا ما أقصد، أنا كذا خرجت مني الكلمة يعني في ساعة فعلوا هذا. وهذا ما هذا. قال الريمي: فتأمل أيها المنصف سير الشيخ الحجوري هذا مع العلماء الناصحين له الحريصين عليه. قلت: تأملنا في سير الشيخ الحجوري فرأينا أنه هو وطلابه قد ظلموا وبغي عليهم كما هو ظاهر في هذه الوريقات. فإن عبد الرحمن العدني أحدث قلقلة وفتنة في دار الحديث بدماج، تعصب لها من تعصب، فنصحه الشيخ يحيى فلم ينتصح، ووجهه إلى طريق الصواب فلم يتجه، فجمع بين فتنة التسجيل والطعن والتشويه من الشيخ يحيى والتنفيذ من دار الحديث بدماج بأساليب ملتوية، مما يدلك على أنه فكر مدعوم من أيدي خفية قام عليه الولاء والبراء وليست بزلة أو فلتة، فنجم من وراء ذلك فرقة ونزاع في أطراف اليمن بل وخارجه، مما اضطر الشيخ يحيى وسائر مشايخ السنة إلى التحذير من فتنته. فما ندري إلا أن برى محمد بن عبد الوهاب الوصابي بالدفاع والحماية عنه والسعي بجلد لإغار صدور الطلاب في دماج وخارج دماج وتحريش أهل البلاد عليه من عام 28 و400 الهجرة، مما دعا الشيخ يحيى إلى أن يدفع تحريشه بالحجج والبراهين مع شيء من التخشين، لأنه قد وعظ فأعرض ونصح فأصر. وصاحب البلية عبد الرحمن ساكت في الظاهر لا ردود ولا دفاع، لأنه إن نطق نطق هجرا كما في ورقته المتضمنة ليمينه الفاجرة. ثم نفاجأ بولوج عبيد الجابري من بوابة الجامعة الإسلامية حتى وصل إلى أن تضرب عنق الشيخ يحيى حفظه الله، فدفع الشيخ يحيى برفق ولين واحترام وتوقير، مما لم يعجبه الأخذ والرد للوصول إلى الحق، قام فلما يعني عبيدا فلما لم يعجبه الأخذ والرد للوصول إلى الحق قام بالطعن والتشويه والتحقير وإلصاق التهم وهو إلى آخره. فما كان من شيخنا الناصح الأمين وفقه والله إلا أن فند شبهه ودحر باطله بدلائل ساطعة لشبه الجابري قاطعة، وهو في هذا يدافع كما قدمنا عن بغي من بغى عليه وعلى طلابه والمركز الموصى إليه بالقيام عليه. ثم نفاجأ بدفاعات منك يا ريم ومن إليك ومناصرة للوصابي والعدني والجابري مما اقتضى شدة الإنكار لما عليه سعيكم من الأضرار، خصوصا وأنتم نصبتم أنفسكم حكاما، فلا نكير ولا تحذير إلا كذر الرماد على العيون كما يقال، ثم تسميه زورا وتلبيسا نصحا وحرصا. ما قال يعني فتأمل أيها المنصر سير الشيخ الحجوري هذا مع العلماء الناصحين له الحريصون على بالله، هذا نصح الآن هذا وحرص على الدعوة. كل هذا وعبد الرحمن ساكت في الظاهر وهم يتجلدون للدفاع عنه، مما يلفت انتباه الفطن إلى أن وراء الأكمة ما وراءها. وانظر كيف حرمت التوفيق في ردك وبيانك هذا، وجمعت فيه بين الخلط والخبط والقلب الحقائق والمغالطة في الوقائع وسوء الحفظ وكثرة الأوهام، وجعل الظالم مظلوما والباغي مبغى عليه إلى آخره، ولم تعمل وصية الإمام الوادع في بابها، ولم تأخذ بمشورة الصوملي بعدم الدفاع عن العدني. فإياك والتباكي على ما عملت يداك ونطق لسانك وسعت رجلاك، فإن الجزاء من جنس العمل والموعد الله. كم مرة تواصلنا معك، كم مرة التقينا بك، ماذا قدمت لنا؟ نأتيك فتبش في وجوهنا، فإذا خرجنا ألحقتنا بالطعون والغمز واللمز مما دلائله ثابتة بحمد الله، وتأخذ بأقوال المجاهيل فينا وما أخفينا عليك شيئا مما يتعلق الدعوة، ثم تقولون الحجوري فتح الباب للطلاب. لا والله، أنتم بأفعالكم فتحتم الأبواب على أنفسكم بل كسرتموها. كم رجل وداع لا يحب أن يسمع من يتكلم فيكم وينكر ذلك بشدة، حتى ألجأته فعالكم المضطربة وأقوالكم المتناقضة إلى الكلام فيكم والنفرة عنكم، خصوصا بعد تخاذلكم عن نصرة دماج زمن الحصار والتثبيط من ذلك والتخذيل عنه، وفي المقابل الدفاع عن الرافضة بأنهم ليسوا كفارا وأن جمهورهم مسلمون. انظر يعني هنا خذلان وهنا دفاع. وهكذا بتأصيل القواعد الخلفية واتخاذها منهجا تسيرون عليه لحماية أنفسكم وأضرابكم أبناؤكم، اتقوا الله فيهم، قوموا عليهم بالنصح الخالص الصافي من غير مد وجزر وتلون وغدر. ثم بعد ذلك انفتح الهجوم على معقل السنة ومنارة السلفية في اليمن، وتتابعت سهام المكر والخذيلة، فسلم الله المقصود وبارك في الموجود بمضاعفة الطلاب والوفود، ورجعت السهام إلى النفعة فأصابت أصحابها وأوقعتهم في حيرة لا يدرون ما هو المخرج من هذه المحنة التي لحقتهم. فأقول لا مخرج من هذه المآزق إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، إلا بالتمسك بالكتاب والسنة وتعظيم الحق والتواضع له، والسير على منهج السلف ظاهرا وباطنا، والحذر من تضخيم النفس وافتعال الفتن والتسلسل في الأدوار ومقاضاة الأغراض. ولتعلموا بأن الأمر كما قال تعالى ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، وإن كثرت أعدادهم وعظمت أشخاصهم وظهرت فصاحتهم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. قال وقد صاحب هذا الخلاف الذي قاده الحجور أمور، ومنها فتحه المجال لطلابه يتكلمون في المشايخ السابق ذكرهم وفي غيرهم شعرا ونثرا، وإنزال الملازم والرسائل والكتب فيهم، وفيها من التجاوزات ما يدل على أن هؤلاء يخوضون معركة لإسقاط أهل العلم. قلت سبحان الله، يبغى على طلاب العلم ودعاة السنة وعلى دارهم وعلى شيخهم ومعلمهم بلا حجة ولا برهان ولا معرفة ولا دراية، ولا يسمى ظلما ولا بغيا ولا تعديا ولا سعيا لإحراقها ولا معركة لإسقاطها. وإذا دافعنا عن أنفسنا ودارنا والقائم عليها ومشايخها وطلابها، ودفعنا بغي من بغى واعتداء من اعتدى، سمي معركة لإسقاط أهل العلم، أهذا من العدل والإنصاف أم من الغلو والإجحاف؟ ثم أيضا أول من بدأ بالردود أصحاب الشعر، هم أول من ردوا وقامت شبكة الوحلين هذه من أجل هذا، من أجل يعني الكلام في الشيخ يحيى ويعني في الطعن فيه وتشويهه إلى غير ذلك، وكما قال الريمي أنه بإذن الشيخ ربيع. طيب أيضا من الأمور قال في خلال مدة الخلاف لم يحصل أن الشيخ يحيى قبل النصح من المشايخ في أي باب من أبواب الإصلاح. قلت وماذا تسمون سكوت شيخنا يحيى وفقه الله وأعانه من اجتماعكم الأول وحتى أوائل شوال عن إجبار عبد الرحمن على الاعتذار، فلما صرحتم بعدم المقدرة على إلزامه بالاعتذار كما في شريط نصائح لأصحاب كريم، وحثتم عن السبل الشرعية في إطفاء الفتنة وإقامة الإصلاح بجعل المظلوم ظالما والمبغى عليه باغيا والفاتن المفتن محافظا على الدعوة حريصا عليه، لم يكن للمساعي المذكورة أثر في الواقع على مدى 7 سنين بل أكثر. زد على هذا نقضكم الاتفاق القائم بينكم مع شيخنا الكريم الحجوري على أن مركز الفيوش لا يبنى، ثم أذنتم في بنيانه من غير مراجعة لشيخنا الحجوري، فماذا تسمون هذا يا صاحب الفضيلة؟ أيضا من الأمور يقول تكلم الحجوري على عدد كبير من طلاب العلم المستفيدين لأنهم لم يوافقوا على سيره المذكور، وهم ما شاء الله سكوتهم. قلت ما شاء الله، الحجوري فقط هو الذي تكلم، وقد علمت أنه في مقام الدفاع، أما من تكلم على دعوة هائلة في دماج وفي اليمن وخارج اليمن بل في العالم وآلاف الطلاب لم يعمل شيئا يؤاخذ عليه. ما هذه المفاهيم المنكوسة والإطلاقات المعكوسة؟ تخريب في دعوة واسعة في العالم يعتبر حفاظا على الدعوة وإصلاحا وخيرا وعقلا وصبرا وإدراكا، نعوذ بالله من التلبيس والتدليس. أيضا يقول من الأمور زرع المتعصبون للحجور الخلاف المذكور بين أهل السنة في أنحاء العالم مما أدى إلى الضرر بأهل السنة والفرقة فيهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلت من الذي وسع دائرة الفتنة وضخمها وفرقها؟ من الذي اعتدى وبغى؟ إنه العدني ثم الوصابي ثم الجابري ثم إلى آخر. هؤلاء حقا هم الذين سعوا في الفرقة ووسعوا دائرة الخلاف وزرعوا الضرر في أوساطها. إن المحاماة في قضية عبد الرحمن العدني كما نصحكم الشيخ الصومري بتركه فأبيتم إلى الدفاع عنه والتجلد له، وهذا ضرب من الغلو المقيت والتعصب الذميم الذي تزعمون تمصلكم منه وترمون به بريئا. قال: فهذا مجمل ما حصل، وقد اعتبر العلماء. قلت: هذا من التضخيم الإعلامي والإرهاب الفكري الذي تستخدمونه. قال العلماء ورأى العلماء ونظر العلماء وحكم العلماء، والقضية آون من ذلك، والواقع أنه تقليد ومقاضاة أغراض أو التباس أمور، الله المستعان. يا شيخ محمد، لقد عجزتم عن إقناع أصحاب رأس الذمة أن يتركوا أبا الحسن، ولم تبرزوا لهم حججا ولا أدلة كما كان يبلغنا ذلك عنكم، حتى حدثني الشيخ عبد الله بن عثمان الدماري من غير أن أسأله لما نزل وادي حضرموت في عام 340 للهجرة، فقال: يا أخ محمد، لما جاءت فتنة أبي الحسن وبدأ المشايخ بالإنكار على أبي الحسن، أتانا أصحاب براءة الذمة ونحن في معبر، والشيخ الإمام والشيخ البرعي موجودان، فكانوا يطالبون بأصول أبي الحسن 20 الفاسدة، فما درينا وإيش نقول، ما درينا وإيش نقول، والله يقول هذا، ما درينا وإيش نقول، ما درينا وإيش نقول، هذا كان يقول. فتكلم الشيخ الإمام معهم حتى طفح ومشى، ثم الشيخ البرعي كذلك. وأنا قلت لهم: من أصول أبي الحسن الفاسد الفاسدة تجميعكم في هذه الورقة المسمى براءة الذمة، هذا من أصول فاسدة، واجتماع أبي الحسن معكم في صنعاء، هذا من أصول فاسدة، والله هذا، والله هذا ذكره والله. وجلست أعدد لهم أمثال ذلك حتى سكتوا. قلت: والبرعي له مواقف مشرفة مع الشيخ ربيع معروفة كما في مذكرة النصيحة والبيان، هذه إن شاء الله تكون لها جلسة أخرى. فتأمل أخي الكريم هذه المواقف فيظهر لك أنه مجرد تضخيم لا طائل تحته، ما هي قضية علماء اعتبروا ولا فعلوا، هي قضية تقليد ومقاضاة أغراض، وبعضهم التبس عليها الأمور اشتبهت وهكذا. فهذا مجمل ما حصل، وقد اعتبر العلماء. سير الشيخ يحيى في هذا الخلاف مدة تزيد على 7 سنين، في مدة تزيد على 7 سنين منهجا يسير عليه لا زلة منه. قلت: التحذير من المبطلين والمقلقلين والمختطين لهم طريقا غير منهج السلف، هو الذي يسير عليه الشيخ يحيى طلابه، كما سر عليه شيخهم الإمام الوادعي الذي طالما خالفتموه وعارضتموه وشيخكم وأنتم طلابه ومن قبلهم من العلماء، ولهذا ضاقت صدوركم من منهج الجرح والتعديل، واخترعتم لكم منهجا في التعامل مع الخلاف الحاصل بين أهل السنة لا يرحم إلا أنتم، ولا يشمل إلا من كان معكم، حماية عن أخطائكم ودفاعا عن زلاتكم لا غير. قال: معلوم أن الزلة إذا كانت تزل بالعالم حذر منها، فكيف من اتخذ منهجا مخالفا لما عليه أهل العلم في الماضي والحاضر يوالي ويعادي من أجله؟ ألا يكون التحذير منه منهجه ومن منهجه أولى وأحرى؟ قلت: الجواب نعم، ولكن أين أنتم من تطبيق هذا على أهله اللائقين به وذويه المستحقين له وأصحابه الداعين إليه؟ وبعدين أيضا كان له يبرز الحجة، فالآن بس إجمالي فظاهر من هذا أن عنده فكر وأنه كذا يوالي عليه، لابد يبين ويوضح. قال: وختاما أنصح لإخواني أهل السنة عموما ولطلبة العلم خصوصا أن يقبلوا إقبالا كليا على تحصيل العلم النافع والعمل به والدعوة إليه والإنقياذ التام من نصوص الشريعة الغراء والرجوع إلى من أمر الله بالرجوع إليهم وهم أهل العلم، خصوصا عند نزول الفتن، والأخذ بنصائحهم وتوجيهاتهم والبعد عن التعصب المقيت والتقليد الأعمى. قلت: يا ليتكم سلمتم منه ومن تجميع الناس عليه، وإلى لما وصل بكم الحال إلى التسبب في تقليل صف الأخوة بيننا وبينكم وتمزيقها لدرجة التخاذل عن قتال الرافضة الحوثيين بل وعدم تكفيرهم والتماس العذر لهم دون إخوتكم وأبنائكم، فلا رحمة ولا شفقة ولا فقه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونهمس في أذن محمد بن عبد الله الرمي بأن الردود لها فرسانها ورجالها، فليس هذا بعشك فادرجي، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. قال: وإلا فيخشى أن يحصل لمن تعصب وخاض الفتن ما لا تحمد عقباه، والله أسأل أن يجمع شمل أهل السنة وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكتب أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام دار الحديث في إمامة 26 534 للهجرة. أيضا مما يذكر يعني الآن قول الشيخ ربيع قال يعني أن الحجوري حداد وأن كذا، وأيضا الشيخ ربيع قال للبرعي هذه حزبية، تترك الحزبية وقال الإمام اترك الفلسفة. نعم. فمعنى هذا واحد فيلسوف واحد إزي. الشاهد نسأل الله السلامة والعافية. وبارك الله فيكم، أهل السنة لله الحمد عندهم نصائح توجيهات ما يتخفون بها على الناس، مثل الإخوان المفلسين إذا بينهم شيء يتخفون عليها من أجل الفلوس، من أجل الأموال، ومن أجل الوصول إلى الحكم. وهكذا أيضا ما هم مثل الصوفية الذين يتقاطعون ويتهاجرون، ربما يتضاربون في بعض الأماكن ويتكتم بعضهم على بعض، يقولون من أجل ومن أجل، لأن أغراضهم دنيا ومقاصدهم دنيا. لكن أهل السنة صفحتهم بيضاء وعندهم نصح واضح وظاهر ما يتكتمون به، فمن كان معهم على ذلك الطريق فهو عندهم مكرم ومبجل، ومن خالف هذا الطريق نصحوه، فإن لم ينتصح حذروا منه. هذا كلامهم وهذا نصحهم. فلا طريق لأن يشمت بنا الحزبيون الفرق. نعم، لا طريق لهم بأن يشمتوا بنا، نحن لله الحمد أهل نصح، وهذا يعتبر منقبة لنا لا مذمة. فأهل السنة إن حصل عند أحد منهم تفريط ينصح، فإن أصر على باطله فإنه يحذر من بخلاف ما هم عليه، نتعاون فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذا يعني يشكر اليهود والنصارى على ما قاموا به من جهود، وما معنا إلا أن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. نعم، تقدم المعروف. وهكذا لابد أن نحبهم لأنهم أصحاب كتب سماوية ومرسل، يقول الذي يعني يفعل كذا في الكنيسة فهو يفعل فيها، إيش هذا؟ لماذا ما ينكرون هذه الأفعال؟ هكذا يتكتم بعضهم على بعض لأنهم أهل خيانة، ليسوا أهل نصح ولا أمانة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.